والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فنحن مع اللؤلؤ والمرجان في كتاب الشرب والمساقاة. وهنا المساقاة ليست المساقاة المتعلقة بالأرض الزراعية، هذا أمر آخر، لكن هذه المساقاة يعني سقي الناس بعضهم بعضا. قال: باب في الشرب. قال: استحباب لعق الأصابع والقصعة وأكل اللقمة الساقطة بعد مسح ما يصيبها من أذى، وكراهة مسح اليد قبل لعقها. العنوان مرة أخرى: استحباب لعق الأصابع. وفي الغالب الإنسان يأكل بكم مصبع؟
ثلاثة.
لعق الأصابع ولعق القصعة الإناء وأكل اللقمة الساقطة على الأرض بعد مسح ما يصيبها من أذى، تراب ولا شيء ولا رمل، وكراهة مسح اليد قبل لعقها. يجيب منديل، وكل الناس تجيب منديل بعد الأكل، يبقى عنده دايما علبة منديل إيه؟ وعمال يمسح كل ما يأكل حاجة. الشيخ الألباني قاعد يعني يسخر من هذا الأمر، يقول هذا كله خلاف السنة، ويمسح يده قبل لعقها. لا، هذا العنوان، وهذا العنوان صحيح محمد فؤاد عبد الباقي الذي أتى به، ولكنه يأخذ جميع العناوين من الإمام النووي. في الحديث 1320، وهو حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها. يلعق هو أو يلعق لغيره. يعني هل ده ممكن يحدث؟ بيحدث كثير من الزوجات أو الأطفال، كثير من الزوجات يفعلنها، فيلعقها أو يلعقها. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة. الصحفة مثل الطبق. وقال: إنكم لا تدرون في أية البركة. وفي رواية: إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمت ما كان بها من أذى. يعني عليها تراب، عليها رملة، ورق، لكن لو وقعت في نجاسة لا. وليأكلها ولا يدعها للشيطان، ولا يمسح يده بالمنديل. المنديل دي مؤنث في اللغة العربية، والمنديل هي الفوطة الكبيرة، بشكير يعني زي البشكير أو أي فوطة. ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه، فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أخبرنا أنه سأل أطباء ثقات، فقالوا فعلا عجيب جدا، الأصابع اللي يتعلق بها الطعام بيكون فيها بركة، وربما يفرز سائل معين مع التقاء الأصبع مع الريق بمضادات معينة تفيد الإنسان. سبحان الله. مش مر من الهضم، لأن ممكن حاجات مهضومة طبيعية، حتى لو عسل نحل، والعسل النحل بيهضم بمجرد نزوله من الفم. العسل النحل ما فيش حاجة تانية، اللي هو بس المادة الوحيدة اللي تهضم فورا فورا تذهب إلى الدم. طيب، قال في رواية: إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه، فإذا سقطت من أحدكم اللقمة فليمط ما عليها وليأكلها. وفي رواية: وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسلت القطعة، القصعة، أن نسلت القصعة. وفي رواية: وليسلت أحدكم القصعة. وفي رواية: وليسلت أحدكم الصحفة. يبقى القصعة لو كبيرة، والصحفة لو طبق صغير. وفي هذه الأحاديث أنواع من سنن الأكل، منها استحباب لعق اليد محافظة على بركة الطعام وتنظيفا لها. فأنا شفت الطبق لما بخلي الأطفال وأحفادي يعملوا كده، بص الطبق بيبرق قبل ما يروح للغسل، والله سبحان الله سبحان الله. طيب، واستحباب الأكل بكم إصبع؟ ثلاث أصابع، ولا يضم إليها الرابعة والخامسة إلا لعذر، مثلا مسك ثمرة كبيرة ما يقدرش ثلاثة، أو يكون مرقا وغيره. في بعض الناس ما عندهمش ملاحق وقدمهم مرق ويريد يشرب، فمش هيشرب بثلاث صاع، هيشرب كده. واستحباب لعق القصعة وغيرها، واستحباب أكل اللقمة الساقطة بعد مسح أذى يصيبها، هذا إذا لم تقع على موضع نجس، فإن وقعت على موضع نجس تنجست. فهنا لو أنت مصر تأكلها لابد من غسلها، لابد من غسلها إن أمكن. ممكن يحدث هذا، نعم، إنسان بيبقى معاه ثمرة وقعت تفاحة ولا شيء لم تقول مغسلها وكلها. فإن تعذر أطعمها حيوانا ولا يتركها للشيطان، يعني حتى لما تقع في النجاة حاول تأكلها أي حيوان. ومنها إثبات وجود الشياطين، ومنها أنهم يأكلوا ويشربوا ويتزوجوا. لما قيل لعمر الشعبي هل لإبليس الزوجة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أفتتخذونه وذريته أولياء؟ إذن لابد أن يكون له زوجة. قال ما اسمها؟ قال ذاك عرس لم نحضره. اسمها عرف اسمها منين؟ طيب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه، كل حاجة، حتى في الصلاة. في الصلاة بالذات أقعدن لهم صلاتك المستقيم، ويبلغك بالتيهة، يخليك تسرع في كل شيء. وفيه التحذير من الشيطان والتنبيه على ملازمته للإنسان في جميع تصرفاته. فينبغي أن يتأهب الإنسان ويحترز منه ولا يغتر بما يزينه له، فإن الله قال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، يعني ذل شكر. وقول صلى الله عليه وسلم يلعقها أو يلعقها معناه لا يمسح يده حتى يلعقها أو حتى يلعقها غيره ممن لا يتقدر ذلك، كزوجة أو جارية أو ولد أو خادم يحبونه ويلتزون بذلك. يعني ما نقبلش الزوج إجبار الزوج لا خذ العق، لكن هي لو لا تمانع وتحب ذلك لا مانع. الزوجة والجارية والولد والخادم أو الخادم إن كانوا يحبون ذلك ولا يتقذرون أو يلعقها شاه ونحوها، والله أعلم. وقول صلى الله عليه وسلم لا تدرون في أية البركة معناه والله أعلم أن الطعام الذي يحضره الإنسان فيه بركة، ولا يدري أن تلك البركة فيما أكل أو فيما بقي على القصعة أو فيما بقي في أسفل القصعة أو في اللقمة الساقطة، الإنسان لا يدري فين البركة. فينبغي للعبد أن يحافظ على هذا كله لتحصل البركة. وأصل البركة، البركة يعني الزيادة، أصل البركة الزيادة وثبوت الخير والإمتاع به. والمراد هنا ما يحصل به التغذية وتسلم عاقبته من أذى. ممكن يكون الباقي في القصع اللي أنت سايبه ده بعضنا تسيب ويجيب مثلا يعمل عيش بلحمة، يقطع الحواشي كلها ويسيبها، ده أنت ممكن يكون عندك مرض ولا تشعر به، وعلاجه في جزء الباقي يعني أو الجزء الملقى أو اللقمة التي وقعت. أنت لا تدري شيء، العلم عند الله. طيب، فتسلم عاقبته من أذى، ويقوي هذا على طاعة الله تعالى وغير ذلك. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم فليمط ما كان بها من أذى ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعقها أو يلعقها، المراد بالأذى هنا المستقذر من غبار وتراب وقدم ونحو ذلك. فإن كانت نجاسة فقد ذكرنا الحكم، ما هو؟ يغسلها ويأكلها لو يريد، أو يطعمها أي حيوان. وأمرنا أن نسلت القصعة، نسلت بضم النون وضم اللام، معناها نمسحها ونتتبع ما بقي فيها من الطعام. ومنها سلت الدم عنها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان جريح كانت فاطمة تسلت الدم على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، الباب الذي بعده، هل في سؤال هنا؟
هل يجوز شابين إخوة يعني جاني علاقة
إذا كان يريد ذلك ولا يمكن؟ يعني ما هو قال لي هو النبي صلى الله عليه وسلم قال يلعقها ولم يقل يلعقها امرأته ولم يقل يلعقها ولده، من قال يلعقها فمطلق مطلق.
أعرف لا تعارض معه في
عدم مثلا، أعرف إيه؟ ده جهل، دي أعرف مبنية على الجهل. ف فانا مش هقول لي يا انا خلاص عقدت عليك امبارح يلا العقد النهارده. المجتمع ده بالعكس احنا لازم نعلم المجتمع السنه. المجتمع الان تجرع على السنه. ما هو المجتمع بينكر اللحيه ولا بيرضاها وبينكر الثوب القصير وبينكر السواك. طب احنا نمشي مع الاعراف لغايه ما نترك الدين. ومن الاعراف الاحتفال بالموالد. من الاعراف يبارك لك في يوم ميلادك يجيب لك هديه في يوم ميلادك. ده اعراف كلها بايظه. ده الدين اتى لمحاربه الاعراف اصلا. وهم كان كل رد الكفار عن النبي صلى الله عليه وسلم رد واحد، هذا ما وجدنا عليه. يعني ايه هذه اعرافه؟ ما يلعق ما يلعق، ما هو الصلصة ولا شيء، كل ما يلعق. لكن لو فيما في لو ما طيب الحمد لله. بس ممكن تقع منك لقمة ساقطة. طيب قال باب ما يفعل الضيف إذا تبعه غير من دعاه صاحب الطعام. واحد دعيك فواحد جاي معاك. واستحباب إذن صاحب الطعام للتابع. ثم قال في الحديث 21 بعد 300 ألف، وهو حديث أبي مسعود رضي الله عنه قال جاء رجل من الأنصار يكنى أبا شعيب فقال لغلام له قصاب. قصاب يعني جزار. القصاب هو الجزار
لغتنا هذا.
نعم القصاب في اللغة العربية يعني الجزار. فقال لغلام له قصاب اجعل لي طعاما يكفي خمسة. غلام له يعني عبد عنده. قال له اجعل لي طعاما يكفي خمسة، ملي لحمة كفي خمس أفراد. فإني أريد أن أدعو النبي صلى الله عليه وسلم خامس خمسة، أدعوه مع أربعة آخرين خامس خمسة، فإني قد عرفت في وجهه الجوع. سبحان الله سادات الناس يجوعون. فدعاهم فجاء معهم رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب الطعام الرجل هذا أبو مسعود، فقال له إن هذا قد تبعنا فإن شئت أن تأذن له فأذن له وإن شئت أن يرجع رجع. هذا حسن من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لا بل قد أذنت له فيه قد أذنت له. فهنا المدعو إذا تبعه رجل بغير استدعاء ينبغي ألا يأذن له وينهاه. مين من اللي يأذن والذي لا يأذن؟ المدعو. أنت مدعو واحد معاك ممكن تقول لك تاني أنا ودعني أنا بصراحة ما دعكش معاك. له أن ألا يأذن له ولو أن ينهاه. وإذا بلغ باب دار صاحب الطعام أعلمه به ليأذن له. يعني لا تدخل عليه تفاجئه بالناس اللي معاك أو يمنعه. وأن صاحب الطعام يستحب له أن يأذن أو لا؟ يستحب له أن يأذن له إن لم يترتب على حضوره مفسدة. يعني يكون الحاضرون مثلا مجموعة من الناس يريدون مشايخ يريدون يتكلموا مع بعض فيمنع غيرهم مثلا بأن يؤذي الحاضرين أو يعرف عنه أنه يشيع عنهم ما يكرهونه أو يكون جلوسه معهم مزريا بهم لشهرته بالفسق ونحو ذلك. داخل معهم علبة سجاير في جيبه. فإن خيف من حضوره شيء من هذا لم يأذن له وينبغي أن يتلطف في رده. ولو أعطاه شيئا من الطعام إن كان يليق به ليكون ردا جميلا كان حسنا. هذا كلام لا بنقله. ده كلام الحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله. باب آخر جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه بذلك. يعني واحد عازم واحد والواحد دلوه عليه فيروح جايب معاه واثق أن صاحب الدار لن يعارض ولن يمانع بل سيرضى بذلك. ويتحققه تحققا تاما واستحباب الاجتماع على الطعام. في الحديث 22 بعد 300 ألف حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما حفر الخندق. يعني لما كنا في أثناء حفر الخندق. لما حفر الخندق رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا. خمصا جوع. فانكفأت إلى امرأتي ذهبت إليها فقلت هل عندك شيء فإني رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا. فأخرجت إلي جرابا. هذا جابر بيقول لمراته وزوجته عايشة مع 16 أخت له، هو تزوجها سيبا لترعى أخواتي أصلا. فإني رأيت بنبي صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا، فأخرجت إلي جرابا فيه صاع من شعير، صاع من شعير 2 كيلو شعير، 2 كيلو شعير، ولنا بهيمة داجن، عنزة صغيرة، بهيمة داجن، الداجن يعني الشاة أو العنز. فذبحتها أو فذبحتها، أنا اللي ذبحتها يعني، فذبحتها وطحنت الشعير ففرغت إلى فراغي وقطعتها في برمتها. عملت الشعير بعد ما طحنته حطيت برمة وحطيت القطع اللحم فيه، ثم وليت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت، وهو طالع هي امرأة، قالت لا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم وبمن معه. الأكل يعني نفرين ثلاثة أربعة مثلا. فقالت لا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم وبمن معه، فجئته فثاررته، ثررت يعني تكلمت معه همسا في أذنك، فقلت يا رسول الله ذبحنا بهيمة، تصغير بهمة، ذبحنا بهيمة لنا وطحنا صاعا من شعير كان عندنا، فتعال أنت ونفر معك. أنت خلاص فهمت، وأنا أقول لك يا رسول الله هو صاع شعير وهي بهيمة اللي تقدر أنت يا رسول الله. فصاح النبي صلى الله عليه وسلم يا أهل الخندق، يا أهل الخندق، إن جابرا قد صنع سورا، فحي هلا بكم، يلا بك كلكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لي لجابر يعني لا تنزلن برمتكم ولا تخبزن عجينكم حتى أجيء. أنت حاطط الشعير بعد ما طحنته دقيق وفيه اللحم لبسته ولا بسته، لا تنزلن الشيء حتى أجيء. طيب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنزلن برمتكم ولا تخبزن عجينكم حتى أجيء، أو لا تخبزن عجينتكم حتى أجيء. فجئت وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم الناس حتى جئت امرأتي فقالت بك وبك، منك لله منك لله، أنا قلت لك لا تفضحني، جايب لي أهل الخندق كله، وأهل الخندق هيكون جميع الصحابة، صح ولا لا؟ بك وبك. فقلت قد فعلت الذي قلت لي، أنت قلت لي قل له بينك وبينه، قلت له بينه وبينه، أعمل إيه؟ فأخرجت له عجينا للنبي صلى الله عليه وسلم، بقى خلاص هو يتصرف، طلعوا له العجين فبصق فيه وبارك، ثم عمد إلى برمتنا، بارك يعني قال اللهم بارك، فبصق وبارك على البرمة أيضا اللي فيها اللحم واللي فيه الشعير، ثم قال أدعو خابزة فلتخبز معي واقدحي من برمتكم ولا تنزلوها. وكان عدد الحاضرين 1000، 1000. طيب، وهم 1000، فأقسم بالله، راوي الحديث، فأقسم بالله لقد أكلوا حتى تركوه وانحرفوا، كل واحد أكل والضير يعني أكل، وإن برمتنا لتعط كما هي وإن عجيننا لا يخبز كما هو. لتعط أو لتغط، لتعط بكسر العين أو لتغط بضم الغين. ماشي. طيب، هنا خمصا بمعنى جائعا صلى الله عليه وسلم، والخمص أصلا هو ضامر البطن من شدة الجوع، فالمخمصة نعم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم مدح أهل المدينة فقال يسألوا على أنفسهم ولو كان بهم، خصوصا عن الجوع الذي يؤدي بالخمص. فانكفأت إلى امرأتي يعني انقلبت إليها ورجعت. بهيمة داجن يعني صغيرة جدا من أولاد الضأن أو المعز، من الضأن أو المعز. ماشي. وسميت داجن لأن كل ما يألف البيت فهو داجن، ومن هنا جاءت كلمة الدجاج، ويسمى الدواجن الدجاج والبط وكله يألف البيوت. وفيه جواز المسارة بالحاجة بحضرة الجماعة، يعني يجوز تتميل على واحد وتكلمه سرا لو في جماعة، لو في واحد بس لا. يعني لو في انت دخلت على فردين، هل يجوز ان تكلم احدهما سرا؟ لا، لا يجوز ابدا الا باذن الاول، لكن الغالب ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. لكن لو في اربعه خمسه وتكلم واحد لا باس، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتناجى اثنان دون الثالث. واما قول النبي صلى الله عليه وسلم ان جابرا قد صنع لكم ثورا فحي هلا بكم، هي ثورا او سورا، سورا او سورا، سورا وهو الطعام الذي يدعى اليه، السور او السور هو الطعام الذي يدعى اليه، وهي اصلا ليست عربيه بل هي لفظه فارسيه. سين سين، لو ثور يبقى هيكفي الالف، لكن سور سين وورا سور، هذا كلمه فارسيه. وشهد الشرع ان النبي صلى الله عليه وسلم كان احيانا يتكلم بالفاظ غير عربي كما قال للحسن كخ كخ، ولفظ غير عربي. واما حي هلا او حي هلا او حي هلا فلا نقول حي هلا، ليس فيها تنوين، ليس فيها تنوين، يعني عجل به يلا بينا بسرعه. وقول وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم الناس، لانه هو الذي دعاه فجاءوا تبعا له كصاحب الطعام اذا دعا طائفه فانه يمشي قدامه. انت دخل انت مودينا بيتك يبقى انت تمشي قدامنا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير هذا الحال لا يتقدمهم ولا يمكنهم من وطء عقبيه، وفعله هنا لهذه المصلحه. اما قول جابر حتى جئت امراتي فقالت بك وبك، اي ذمته ودعت عليه، منك لله منك لله يا شيخ روح كده يعني. وقيل كلمة بك وبك يعني لحقتك الفضيحة، تقصد فضح قدام الناس اللي احنا مش عارفين نكرم الضيوف، مش تقصد فضيحة بالمعنى الآخر. ماشي. وقيل معناه جرى هذا بسبب سوء رأيك. وقال لها جابر يراضيها حسن معاملة الرجل لامرأته، قد فعلت الذي قلت لي، أنا عملت زي ما أنت قلت، أنت قلت روح له بينك وبينك بس ما عملت عملي. يعني أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بما عندنا فهو أعلم بالمصلحة. وأما قول الله صلى الله عليه وسلم اقدحي برمتكم أو من برمتكم، أي غرفي، والقدح المغرفة، قدح القدح مغرفة والكأس والكوب اسمه قدح، وهم ألف فأقسم بالله لأكلوا حتى تركوه وانحرفوا، وإن برمتنا لتعط أو لتغط أو لتغط كما هي، وإن عجينتنا لتخبز كما هي. فتركوه وانحرفوا يعني شبعوا وانصرفوا، وهنا يجوز الشبع من الطعام، يعني ليس دائما لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا إيش لا نشبع، هذا ليس دائما. بل والنبي صلى الله عليه وسلم ظل يسقي أبو هريرة اللبن حتى قال يا رسول الله لا أجد له مسافة خلاص. طيب، هذا الحديث تضمن علمين من أعلام النبوة. يلا ما هي في إيه؟ يبقى تكسير الطعام، هذه تكسير الطعام، الأولى تكسير الطعام القليل، الشيء الثاني خاف عليكم شوية علم النبي صلى الله عليه وسلم بأن الطعام قليل ولا يكفي في العادة خمسة أنفس سيكسر. إذا علم أن الطعام القليل اللي يكفي خمسة سيكسر بحيث يكفي ألفا ويزيد، فهذا علم بوحد، لا يمكن يعمل كده إلا بوحد، فهذا علم من أعلام النبوة أن هذا الطعام سيكفي ألفا ولا ألفا وزيادة، ألفا وزيادة. ف دعا له ألفا قبل أن يصل إليه، وقد علم أنه صاع شعير وبهيمة، أخبر بذلك صلى الله عليه وسلم. طيب، حديث آخر وهو الحديث الثالث،
قال لها إنه رسول الله وإنبياء،
ده غير جابر، أنس أبو قتادة مع أنس، هنشوف دلوقتي. الحديث الثالث والعشرون بعد 300 و1323، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال أبو طلحة لأم سليم، طبعا أم سليم دي أم أنس، وأبو طلحة زوج أمه، أبو طلحة زوج أمه، انتبهوا لهذا، أنه هيقول له يا أبي، معناه أن يجوز للابن أن يقول لزوج أمه يا أبي، وقيس عليها البنت تقول له يا أبي، ها مش كده؟ طيب، وامرأة الأب يقول يا أمه. قال أبو طلحة، وده من أفاضل الأنصار، لأم سليم أي زوجته: لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع، هو أكل مع ألف لكن بعد كده هيجوع تاني، أعرف فيه الجوع، فهل عندك من شيء؟ قالت نعم، فأخرجت أقراصا من شعير، ثم أخرجت خمارا له، فلفت الخبز ببعضه ثم دسته تحت يدي أنس، ولاثتني ببعضه، ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فذهبت به فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ومعه الناس، فقمت عليهم واقف، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسلك أبو طلحة؟ ده عالم من عالم النبوة؟ أرسلك أبو طلحة؟ فقلت نعم. قال: بطعام؟ فقلت نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لمن معه قوموا. فانطلق وانطلقت بين أيديهم، طلقت أنا الأول، حتى جئت أبا طلحة فأخبرته، فقال أبو طلحة: يا أم سليم، قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس، ليس عندنا ما نطعمه. فقالت: الله ورسوله أعلم. وهذا يدلك أن أم سليم أفضل من امرأة جابر، صح؟ فأم سليم من فضليات الصحابة رضوان الله عليه، ولا شيء، الله ورسوله أعلم. فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، طلع يقابل الناس، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة معه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلمي يا أم سليم، ما عندك؟ هات اللي عندك. فأتت بذلك الخبز ثم شوية الأقراص، خمس ست أقراص شعير وخلاص، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ففت كسر، وعصرت أم سليم عكة، عكة اللي زمزمية جلد كده كانوا يحطوا فيها السمنة، معنى أنها عصرتها يعني أصلا صح، ما غيش وخلش، سكبت أفراغتها، قال إيه؟ عصرت، فأدمته، فأدمته أدمته يعني عملت إدام في الخبز، ده من فضل الله برضه. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ما شاء الله، ما قال اللهم بارك، قال دعا أي شيء ما شاء الله أن يقول، ثم قال: إذن لعشرة، فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، ثم قال: إذن لعشرة، فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، ثم قال: إذن لعشرة، فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، ثم قال: إذن لعشرة، فأكل القوم كلهم وشبعوا، والقوم 70 أو 80 رجلا. بركة 81/5 ترغفل. طيب، على من من علام النبوة أنه قال: أرسلك أبو طلحة؟ وقوله: الطعام، يعني معك طعام؟ فقلت نعم. وذهاب صلى الله عليه وسلم بهم علم ثالث، أنه متأكد، وتكسير الطعام علم رابع. وفيه ما تقدم في حديث أبي هريرة وحديث جابر من ابتلاء الأنبياء صلوات الله عليه وسلم بإيه؟ بالجوع، أنبياء يجوع، وغيره من المشاق، أمراض وغيره. وطبعا أيوب ما كلكم تعرفون ابتلاءه صلى الله عليه وسلم، ليصبروا فيعظم أجرهم ومنازلهم. وفيه ما كانوا عليه من كتمان ما بهم، جعانين بس ما تكلموش. وفيه ما كانت الصحابة رضي الله عنهم عليه من الاعتناء بأحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هم سليم مجهولة وأبو طلحة بالنبي صلى الله عليه وسلم. وفيه استحباب بعث الهدية، لأن أنس خلى الأقراص معاه، النبي صلى الله عليه وسلم رجعه بالأقراص، وما فيش إلا هي رجعه، وإن كانت قليلة بالنسبة إلى مرتبة المبعوث إليه، أي هدية خير، لأنه إن قلت فهي خير من العدم. وفيه جلوس العالم لأصحابه يفيدهم ويؤدبهم، لأنه جالس معهم في المسجد صلى الله عليه وسلم، وأنس جاله وهو في المسجد، وده لا يمكن يكون وقت صلاة، لأنه لو وقت صلاة كان زمان هو أبو طلحة في المسجد، مش كده؟ طيب، يفيدهم ويؤدبهم، وفي استحباب الدروس في المساجد، وفيه انطلاق صاحب الطعام بين يدي الضيوف اللي هو أنس، ما هو أنس يعتبر صاحب الطعام وإن كان صاحب الأكبر أبو قتادة، وفيه خروجه لتلقيهم كما خرج أبو طلحة، وفيه منقبة لأم سليم رضي الله عنها، ودلالة على عظم فقهها ورجحان عقلها لقولها الله ورسوله أعلم، ومعناه أنه قد عرف الطعام فهو أعلم بالمصلحة، فلو لم يعلمها في مجيء الجمع العظيم ما فعلها. وفيه استحباب فت الطعام، قول استحباب هذه حسب الطعام، مرات انت اجيب سندوتش فلت فتته يعني. فيه استحباب فت الطعام واختيار الثريد على الغمس باللقم، يعني بدل ما يغمسوا السمنة من العكة تفضى ويغمسوا، لا نحطه على بعضه. نعم، فيه استحباب الثريد على الغمس باللقم، وقوله عصرت عليه عكة، العكة بتشديد الكاف، وعاء صغير من جلد للسمن خاصة، عاملينه للسمن بس، فآدمته، آدمته يعني جعلت كأنه فيه إداما. طب لماذا أذن لعشرة عشرة؟ ليكون أرفق بهم، فإن القصعة التي فت فيها تلك الأقراص لا يتحلق عليها أكثر من عشرة إلا بضرر. إذا أنت تحط صينية تلف حول الصينية، لو زاد عن عشرة يبقى ضرر زحام يعني. وأما هذا الحديث الآخر فيه أن أنسا قال بعثني أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأدعوه، وقد جعل طعاما، فهي حدثتين مرت بعد بالأقراص، ومرة دعي النبي صلى الله عليه وسلم إلى البيت، فأقبلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم مع الناس، فنظر إلي يعني أبو طلحة، فنظر إلي النبي صلى الله عليه وسلم فاستحييت، فقلت أجب أبا طلحة، فقال للناس قوموا، وذكر الحديث وأخرج لهم شيئا من بين أصابعه. وهذا قضية أخرى غير القضية صاحب بتاعت العكة، وفيه ما سبق. وزيادة هذا العلم الآخر من العالم الآخر من أعلام النبوة، وهو إخراج ذلك الشيء من بين أصابعه الكريمات صلى الله عليه وسلم، في شيء طلعه من بين صابعه، ما هو؟ ما يحدث صلى الله عليه وسلم. وقوله فقام أبو طلحة على الباب حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له يا رسول الله إنما كان شيء يسير، يعني رسول الله الشيء اللي عندنا يسير، قال هلمه فإن الله سيجعل فيه البركة. نعم، فهنا في قيام لانتظار الضيوف، نعم في قيام الناس لانتظار الضيوف. ولما أقبل النبي صلى الله عليه وسلم تلقاه أبو طلحة، وقوله إنما كان شيء يسير هو في الأصول، وهنا كان كاملة لا تحتاج إلى خبر، إنما كان شيء يسير، ولو كانت الناقصة لقال إنما كان شيئا يسيرا، خبر كان
كانت تامة،
كانت تامة دي بعدها مبتدأ وخبر.
طب المبتدأ ضمير هو شيء،
هنا كان هو شيء صغير يسير، فهنا كان اللي هي الكاملة ما بتاخدش معها شيء، إنما لما لو هي كان الناقصة كان قال إن كان هو شيئا يسيرا ويشيل هو. طيب، وقال صلى الله عليه وسلم فإن الله سيجعل فيه البركة، هذا عالم ظاهر من أعلام النبوة. وقوله ثم أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكل أهل البيت، فيه أنه يستحب لصاحب الطعام وأهله أن يكون أكلهم بعد فراغ الضيوف، لأن النبي ما كلش المرة دي، كل هات عشر يأكلوا عشر عشر، هو نفسه لسه ما كلش، لما خلصوا أكل هو أبو طلحة ومسلم الأمة، يبقى أصحاب الدار يأكلوا آخر حاجة كده. قالوا فذهبت إلى أبي طلحة وهو زوج أم سليم بنت ملحان، فقلت له يا أبتاه، قال لزوج أمه يا أبتاه، فيه استعمال المجاز لقوله يا أبتاه، وإنما هو زوج أمه، وإحنا كلمة المجاز بنكرهها. بنت ملحان هي دي أم سليم رضي الله عنها، بنت ملحان معروفة ومشهورة جدا، وهي من فضلات الصحابة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقيل عندها، يقيل، وكانت تفرش له نطع، نطع جلد، وينام عليه النبي صلى الله عليه وسلم ويعرق، فتاخد العرق تضعه في شيء تطيبوا به بعد ذلك وتعالجوا به بعد ذلك كان يشفى الناس إذا استعملوا. في المرة القادمة إن شاء الله جواز أكل المرق واستحباب أكل اليقطين. إيه اليقطين؟ القرع كله، جميع أنواع القرع اليقطين، وإيثار أهل المائدة بعضهم بعضا وإن كانوا ضيفانا إذا لم يكره ذلك صاحب الطعام. مرة القادمة إن شاء الله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فنحن مع اللؤلؤ والمرجان في كتاب الشرب والمساقاة. وهنا المساقاة ليست المساقاة المتعلقة بالأرض الزراعية، هذا أمر آخر، لكن هذه المساقاة يعني سقي الناس بعضهم بعضا. قال: باب في الشرب. قال: استحباب لعق الأصابع والقصعة وأكل اللقمة الساقطة بعد مسح ما يصيبها من أذى، وكراهة مسح اليد قبل لعقها. عنوان مرة أخرى: استحباب لعق الأصابع. وفي الغالب الإنسان يأكل بكم مصبع؟ ثلاث. لعق الأصابع ولعق القصعة الإناء وأكل اللقمة الساقطة على الأرض بعد مسح ما يصيبها من أذى، تراب ولا شيء ولا رمل، وكراهة مسح اليد قبل لعقها. يجيب منديل، وكل الناس تجيب منديل بعد الأكل، ويبقى عنده دايما علبة منديل وعمال يمسح كل ما يأكل حاجة. الشيخ الألباني قاعد يعني يسخر من هذا الأمر، يقول هذا كله خلاف السنة، ويمسح يده قبل لعقها. لا، هذا العنوان، وهذا العنوان صحيح محمد فؤاد عبد الباقي الذي أتى به، ولكنه يأخذ جميع العناوين من الإمام النووي. في الحديث 1320، وهو حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها. يلعق هو أو يلعق لغيره. يعني هل ده ممكن يحدث؟ بيحدث كثير من الزوجات أو الأطفال، كثير من الزوجات يفعلنها، فيلعقها أو يلعقها. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة. الصحفة مثل الطبق. وقال: إنكم لا تدرون في أية البركة. وفي رواية: إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمت ما كان بها من أذى، يعني عليها تراب، عليها رملة، ورق، لكن لو وقعت في نجاسة لا، وليأكلها ولا يدعها للشيطان، ولا يمسح يده بالمنديل. المنديل دي مؤنث في اللغة العربية، والمنديل هي الفوطة الكبيرة، بشكير يعني زي البشكير أو أي فوطة. ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه، فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أخبرنا أنه سأل أطباء ثقات، فقالوا: فعلا عجيب جدا، الأصابع اللي يتعلق بها الطعام بيكون فيها بركة، وربما يفرز سائل معين مع التقاء الأصبع مع الريق بمضادات معينة تفيد الإنسان. سبحان الله. مش مر من الهضم، لأن ممكن حاجات مهضومة طبيعية، حتى لو عسل النحل، والعسل النحل بيهضم بمجرد نزوله من الفم. العسل النحل ما فيش حاجة تانية، اللي هو بس المادة الوحيدة اللي تهضم فورا فورا تذهب إلى الدم. طيب، قال في رواية: إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه، فإذا سقطت من أحدكم اللقمة فليمط ما عليها وليأكلها. وفي رواية: وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسلت القطعة، القصعة، أن نسلت القصعة. وفي رواية: وليسلت أحدكم القصعة. وفي رواية: وليسلت أحدكم الصحفة. يبقى القصعة لو كبيرة والصحفة لو طبق صغير. وفي هذه الأحاديث أنواع من سنن الأكل، منها استحباب لعق اليد محافظة على بركة الطعام وتنظيفا لها. فأنا شفت الطبق لما بخلي الأطفال وأحفادي يعملوا كده، بص الطبق بيبرق قبل ما يروح للغسل الشفوي. والله سبحان الله سبحان الله. طيب واستحباب الأكل بكم إصبع؟ بثلاث أصابع. ولا يضم إليها الرابعة والخامسة إلا لعذر، مثلا مسك ثمرة كبيرة ما يقدرش الثلاثة، أو يكون مرقا وغيره. في بعض الناس ما عندهمش ملاحق وقدمهم مرق ويريد يشرب، فمش هيشرب بثلاث صاب، هيشرب كده. واستحباب لعق القصعة وغيرها، واستحباب أكل اللقمة الساقطة بعد مسح أذى يصيبها، هذا إذا لم تقع على موضع نجس، فإن وقعت على موضع نجس تنجست. فهنا لو أنت مصر تأكلها لابد من غسلها، لابد من غسلها إن أمكن. ممكن يحدث هذا، نعم إنسان بيبقى معاه ثمرة ووقعت تفاحة ولا شيء لم تبقى مغسلها وكلها. فإن تعذر أطعمها حيوانا ولا يتركها للشيطان، يعني حتى لما تقع في النجاة حاول تأكلها أي حيوان. ومنها إثبات وجود الشياطين، ومنها أنهم يأكلوا ويشربوا ويتزوجوا. لما قيل لعمر الشعبي هل لإبليس الزوجة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أفتتخذونه وذريته أولياء، إذا لابد أن يكون له زوجة. قال ما اسمها؟ قال ذاك عرس لم نحضره. اسمها عرف اسمها منين؟ طيب فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه، كل حاجة حتى في الصلاة. في الصلاة بالذات أقعدن لهم صلاتك المستقيم، ويبلغك بالتيهة يخليك تسرع في كل شيء. وفيه التحذير من الشيطان والتنبيه على ملازمته للإنسان في جميع تصرفاته، فينبغي أن يتأهب الإنسان ويحترز منه ولا يغتر بما يزينه له، فإن الله قال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، يعني ذل شكل. وقول صلى الله عليه وسلم يلعقها أو يلعقها معناه لا يمسح يده حتى يلعقها أو حتى يلعقها غيره ممن لا يتقدر ذلك، كزوجة أو جارية أو ولد أو خادم يحبونه ويلتزون بذلك. يعني ما نكبرش الزوج إكبار الزوج لا خذ خذ العق، لكن هي لو لا تمانع وتحب ذلك لا مانع. الزوجة والجارية والولد والخادم أو الخادم إن كانوا يحبون ذلك ولا يتقذرون أو يلعقها شاه ونحوها، والله أعلم. وقول صلى الله عليه وسلم لا تدرون في أية البركة معناه والله أعلم أن الطعام الذي يحضره الإنسان فيه بركة، ولا يدري أن تلك البركة فيما أكله أو فيما بقي على القصعة أو فيما بقي في أسفل القصعة أو في اللقمة الساقطة، الإنسان لا يدري فين البركة. فينبغي للعبد أن يحافظ على هذا كله لتحصل البركة. وأصل البركة، البركة يعني الزيادة، أصل البركة الزيادة وثبوت الخير والإمتاع به. والمراد هنا ما يحصل به التغذية وتسلم عاقبته من أذى. ممكن يكون الباقي في القصع اللي انت سايبه ده، بعضنا بيسيب ويجيب مثلا يعمل عيش بلحمة يقطع الحواشي كلها ويسيبها، ده انت ممكن يكون عندك مرض ولا تشعر به، وعلاجه في جزء الباقي يعني أو جزء الملقى أو اللقمة التي وقع. انت لا تدري شيء، العلم عند الله. طيب فتسلم عاقبته من أذى، ويقوي هذا على طاعة الله تعالى وغير ذلك. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم فليمط ما كان بها من أذى ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعقها أو يلعقها، المراد بالأذى هنا المستقذر من غبار وتراب وقدم ونحو ذلك. فإن كانت نجاسة فقد ذكرنا الحكم، ما هو؟ يغسلها ويأكلها لو يريد، أو يطعمها أي حيوان. وأمرنا أن نسلت القصعة، نسلت بضم النون وضم اللام، معناها نمسحها ونتتبع ما بقي فيها من الطعام. ومنها سلت الدم عنها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان جريح كانت فاطمة تسلت الدم على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب الباب الذي بعده هل في سؤال هنا؟
هل يجوز شابين إخوة يعني جالي يلعب
استعمل. إذا كان يريد ذلك ولا يمكن يعني. ها؟ ما هو قال لي هو النبي صلى الله عليه وسلم قال يلعقها ولم يقل يلعقها امرأته ولم يقل يلعقها ولده من قال يلعقها فمطلق مطلق
أعرف لا تعرض
لها أعرف إيه ده جهل دي أعرف مبنية على الجهل فأنا مش هقول يا أنا خلاص عقدت عليك امبارح يلا العاق النهاردة المجتمع ده بالعكس احنا لازم نعلم المجتمع السنة المجتمع الآن تجرع على السنة ما هو المجتمع بينكر اللحية ولا بيرضاها وبينكر السم القصير وبينكر السواك طب احنا نمشي مع الأعراف لغاية ما نترك الدين ومن الأعراف الاحتفال بالموالد من الأعراف يبارك لك في يوم ميلادك يجيب لك هدية في يوم ميلادك ده أعراف كلها بايظة ده الدين أتى لمحاربة الأعراف أصلا وهم كان كل رد الكفار عن النبي صلى الله عليه وسلم رد واحد هذا ما وجدنا عليه يعني ايه هذه أعرافه ما يلعق ما يلعق ما هو الصلصة ولا شيء كل ما يلعق لكن لو في ما في لو ما طيب الحمد لله بس ممكن تقع منك لقمة ساقط طيب قال باب ما يفعل الضيف إذا تبعه غير من دعاه صاحب الطعام واحد دعيك فواحد جاي معاك واستحباب إذن صاحب الطعام للتابع ثم قال في الحديث 21 بعد 300 ألف وهو حديث أبي مسعود رضي الله عنه قال جاء رجل من الأنصار يكنى أبا شعيب فقال لغلام له قصاب قصاب يعني جزار القصاب هو الجزار
لغتنا هذا
نعم القصاب في اللغة العربية يعني الجزار فقال لغلام له قصاب اجعل لي طعاما يكفي خمسة غلام له يعني عبد عنده قال له اجعل لي طعاما يكفي خمسة من اللي لحمة كفي خمس أفراد فإني أريد أن أدعو النبي صلى الله عليه وسلم خامس خمسة أدعوه مع أربعة آخرين خامس خمسة فإني قد عرفت في وجهه الجوع سبحان الله سادات الناس يجوعون فدعاهم فجاء معهم رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب الطعام الرجل هذا أبو مسعود فقال له إن هذا قد تبعنا فإن شئت أن تأذن له فأذن له وإن شئت أن يرجع رجع هذا حسن من النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا بل قد أذنت له فيه قد أذنت له فهنا المدعو إذا تبعه رجل بغير استدعاء ينبغي أن لا يأذن له وينهاه من اللي يأذن والذي لا المدعو انت مدعو واحد معاك ممكن تقول لي الثاني انا ودعاني انا بصراحه ما دعكش معايا له ان الا ياذن له ولو ان ينهاه واذا بلغ باب دار صاحب الطعام اعلمه به ليأذن له يعني لا تدخل عليه تفاجئه بالناس اللي معاك او يمنعه وان صاحب الطعام يستحب له ان ياذن او لا يستحب له ان ياذن له إن لم يترتب على حضوره مفسدة يعني يكون الحاضرون مثلا مجموعة من الناس يريدون يعني مشايخ يريدون يتكلموا مع بعض فيمنع غيرهم مثلا بأن يؤذي الحاضرين أو يعرف عنه أنه يشيع عنهم ما يكرهونه أو يكون جلوسه معهم مزريا بهم لشهرته بالفسق ونحو ذلك داخل معهم علبة سجاير في جيبه فإن خيف من حضوره شيء من هذا لم يأذن له وينبغي أن يتلطف في رده ولو أعطاه شيئا من الطعام إن كان يليق به ليكون ردا جميلا كان حسنا هذا كلام لا بنقله ده كلام الحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله باب آخر جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه بذلك يعني واحد عازم واحد والواحد دله عليه فيروح جايب معاه واثق ان صاحب الدار لن يعارض ولن يمانع بل سيرضى بذلك ويتحققه تحققا تاما واستحباب الاجتماع على الطعام في الحديث الثاني والعشرين بعد 300 وألف حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما حفر الخندق يعني لما كنا في أثناء حفر الخندق لما حفر الخندق رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا خمصا جوع فانكفأت إلى امرأتي ذهبت إليها فقلت هل عندك شيء فإني رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا فأخرجت إلي جرابا هذا جابر بيقول لمراته وزوجته عايشة مع 16 أخت له هو تزوج سيبا لترعى أخواتي أصلا فإني رأيت بنبي صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا فأخرجت إلي جرابا فيه صاع من شعير صاع من شعير 2 كيلو شعير 2 كيلو شعير ولنا بهيمة داجن عنزة صغيرة بهيمة داجن الداجن يعني الشاة أو العنز فذبحتها أو فذبحتها أنا اللي ذبحتها يعني فذبحتها وطحنت الشعير ففرغت إلى فراغي وقطعتها في برمتها عملت الشعير بعد ما طحنته حطيت برمة وحطيت القطع اللحم فيه ثم وليت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت وهو طالع هي امرأة قالت لا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم وبمن معه الأكل يعني نفرين ثلاثة أربعة مثلا فقالت لا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم وبمن معه فجئته فثابرته ثابرت يعني تكلمت معه همسا في أذنك فقلت يا رسول الله ذبحنا بهيمة تصغير بهمة ذبحنا بهيمة لنا وطحنا صاعا من شعير كان عندنا فتعال أنت ونفر معك أنت خلاص فهمت أنا أقول لك يا رسول الله هو صاع شعير وهي بهيمة اللي تقدر أنت يا رسول الله فصاح النبي صلى الله عليه وسلم يا أهل الخندق يا أهل الخندق إن جابرا قد صنع سورا فحي هلا بكم يلا بك كلكم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لي لجابر يعني لا تنزلن برمتكم ولا تخبزن عجينكم حتى أجيء أنت حاطط الشعير بعد ما طحنته دقيق وفيه اللحم لبسته ولا لبسته لا تنزلن الشيء حتى أجيء طيب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنزلن برمتكم ولا تخبزن عجينكم حتى أجيء أو لا تخبزن عجينتكم حتى أجيء فجئت وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم الناس حتى جئت امرأتي فقالت بك وبك منك لله منك لله أنا قلت لك لا تفضحني جايب لي أهل الخندق كلهم وأهل الخندق هيكون جميع الصحابة صح ولا لا بك وبك فقلت قد فعلت الذي قلت لي أنت قلت لي قل له بينك وبينه قلت له بينه أعمل إيه فأخرجت له عجينا للنبي صلى الله عليه وسلم بقى خلاص هو يتصرف طلعوا له العجين فبصق فيه وبارك ثم عمد إلى برمتنا بارك يعني قال اللهم بارك فبصق وبارك على البرمة أيضا اللي فيها اللحم واللي فيه الشعير ثم قال أدعو خابزة فلتخبز معي واقدحي من برمتكم ولا تنزلوها وكان عدد الحاضرين ألفا ألف طيب وهم ألف فأقسم بالله راوي الحديث فأقسم بالله لقد أكلوا حتى تركوه وانحرفوا كل واحد أكل والضيق يعني أكل وإن برمتنا لتعط كما هي وإن عجيننا ليخبز كما هو لتعط أو لتغط لتعط بكسر العين أو لتغط بضم الغين ماشي طيب هنا خمصا بمعنى جائعا صلى الله عليه وسلم والخمص أصلا هو ضامر البطن من شدة الجوع فالمخمصة نعم لكن النبي صلى الله عليه وسلم مدح أهل المدينة فقال يسألوا على أنفسهم ولو كان بهم خصوصا عن الجوع الذي يؤدي بخمس ف فانكفأت إلى امرأتي إلى امرأتي يعني انقلبت إليها ورجعت. بهيمة داجن يعني صغيرة جدا من أولاد الضأن أو المعز، من الضأن أو المعز ماشي. وسميت داجن لأن كل ما يألف البيت فهو داجن، ومن هنا جت كلمة الدجاج، ويسمى الدواجن الدجاج والبط وكله يألف البيوت. وفيه جواز المسارة بالحاجة بحضرة الجماعة، يعني يجوز تتميل على واحد وتكلمه سرا لو في جماعة، لو في واحد بس لا. يعني لو في أنت دخلت على فردين، هل يجوز أن تكلم أحدهما سرا؟ لا، لا يجوز أبدا إلا بإذن الأول، لكن الغالب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. لكن لو في أربعة خمسة وتكلم واحد لا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتناجى اثنان دون الثالث. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم إن جابرا قد صنع لكم ثورا فحي هلا بكم، هي ثورا أو سورا، سورا أو سورا، سورا وهو الطعام الذي يدعى إليه. السور أو السور هو الطعام الذي يدعى إليه، وهي أصلا ليست عربية بل هي لفظة فارسية. سين، سين لو ثوري راح يكفي الألف، لكن سور سين وورة سور، هذا كلمة فارسية. وشهد الشرع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يتكلم بألفاظ غير عربي، كما قال للحسن كخ كخ، وهي لفظة غير عربية. وأما حي هلا أو حي هلا أو حي هلا فلا نقول حي هلا، ليس فيها تنوين، ليس فيها تنوين، يعني عجل به يلا بينا بسرعة. وقول وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم الناس لأنه هو الذي دعاه، فجاءوا تبعا له كصاحب الطعام إذا دعا طائفة فإنه يمشي قدامه. أنت دخل أنت مودينا بيتك يبقى أنت تمشي قدامنا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير هذا الحال لا يتقدمهم ولا يمكنهم من وطئ عقبيه، وفعله هنا لهذه المصلحة. أما قول جابر حتى جئت امرأتي فقالت بك وبك، أي ذمته ودعت عليه، منك لله منك لله يا شيخ روح كده يعني. وقيل كلمة بك وبك يعني لاحقتك الفضيحة، تقصد تفضح قدام الناس اللي احنا مش عارفين نكرم الضيوف، مش تقصد فضيحة بالمعنى الآخر ماشي. وقيل معناه جرى هذا بسبب سوء رأيك. وقال لها جابر يراضيها حسن معاملة الرجل لمرأته، قد فعلت الذي قلت لي، أنا عملت زي ما أنت قلت، أنت قلت روح له بينك وبينك بس ما عملت عملي. يعني أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بما عندنا فهو أعلم بالمصلحة. وأما قول صلى الله عليه وسلم اقدحي برمتكم أو من برمتكم، أي غرفي، والقدح المغرفة، قدح القدح مغرفة والكأس والكوب اسمه قدح، وهم ألف فأقسم بالله لأكلوا حتى تركوه وانحرفوا، وإن برمتنا لتعط أو لتغط أو لتغط كما هي، وإن عجينتنا لتخبز كما هي. فتركوه وانحرفوا يعني شبعوا وانصرفوا، وهنا يجوز الشبع من الطعام، يعني ليس دائما لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا إيش لا نشبع، هذا ليس دائما. بل والنبي صلى الله عليه وسلم ظل يسقي أبو هريرة اللبن حتى قال يا رسول الله لا أجد له مسافة خلاص. طيب هذا الحديث تضمن عالمين من أعلام النبوة. يلا ما هي في إيه؟ يبقى تكسير الطعام، هذه تكسير الطعام. الأولى تكسير الطعام القليل، الشيء الثاني خافي عليكم شوية، علم النبي صلى الله عليه وسلم بأن الطعام قليل ولا يكفي في العادة خمسة أنفس سيكسر. إذا علم أن الطعام القليل اللي يكفي خمسة سيكسر بحيث يكفي ألفا ويزيد، فهذا علم بوحد، لا يمكن يعمل كده إلا بوحد، فهذا علم من أعلام النبوة أن هذا الطعام سيكفي ألفا ولا ألفا وزيادة، ألفا وزيادة. ف دعا له ألفا قبل أن يصل إليه، وقد علم أنه صاع شعير وبهيمة، أخبر بذلك صلى الله عليه وسلم. طيب حديث آخر وهو الحديث الثالث.
قال لها إنه رسول الله مبيعا.
ده غير جابر أنس أبو قتادة مع أنس. هنشوف دلوقتي الحديث الثالث والعشرون بعد 1323 حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال أبو طلحة لأم سليم. طبعا أم سليم دي أم أنس وأبو طلحة زوج أمه. أبو طلحة زوج أمه. انتبهوا لهذا أنه هيقول له يا أبي، معناه أن يجوز للابن أن يقول لزوج أمه يا أبي، وقيس عليها البنت تقول له يا أبي، ها مش كده؟ طيب وامرأة الأب يقول يا أمي. قال أبو طلحة وده من أفاضل الأنصار لأم سليم أي زوجته لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع. هو أكل مع ألف لكن بعد كده هيجوع تاني. أعرف فيه الجوع فهل عندك من شيء؟ قالت نعم. فأخرجت أقراصا من شعير ثم أخرجت خمارا له فلفت الخبز ببعضه ثم دسته تحت يدي يد أنس ولافتني ببعضه ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فذهبت به فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ومعه الناس فقمت عليهم واقف فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلك أبو طلحة؟ ده عالم من عالم النبوة. أرسلك أبو طلحة؟ فقلت نعم. قال بطعام؟ فقلت نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه قوموا. فانطلق وانطلقت بين أيديهم، انطلقت أنا الأول، حتى جئت أبا طلحة فأخبرته. فقال أبو طلحة يا أم سليم قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس ليس عندنا ما نطعمه. فقالت الله ورسوله أعلم. وهذا يدلك أن أم سليم أفضل من امرأة جابر، صح؟ فأم سليم من فضليات الصحابة رضوان الله عليه يعني. ولا شيء، الله ورسوله أعلم. فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، طلع يقابل الناس. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة معه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلمي يا أم سليم، ما عندك؟ هات اللي عندك. فأتت بذلك الخبز ثم شوية الأقراص، خمس ست أقراص شعير وخلاص. فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ففت كسر. وعصرت أم سليم عكة، عكة بتاع زمزمية جلد كده كانوا يحطوا فيها السمنة، معنى أنها عصرتها يعني أصلا صح ما غيش وخلش، سكبت أفراغتها. قال إيه؟ عصرت. فأدمته فأدمته أدمته يعني عملت إدام في الخبز ده من فضل الله برضه. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ما شاء الله، ما قال اللهم بارك، قال دعا أي شيء ما شاء الله أن يقول. ثم قال إذن لعشرة، فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا. ثم قال إذن لعشرة، فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا. ثم قال إذن لعشرة، فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا. ثم قال إذن لعشرة، فأكل القوم كلهم وشبعوا، والقوم 70 أو 80 رجلا. بركة 81/5 ترغفة. طيب على من من علام النبوة أنه قال أرسلك أبو طلحة، وقوله الطعام يعني معك طعام، فقلت نعم. وذهاب صلى الله عليه وسلم بهم علم ثالث أنه متأكد، وتكسير الطعام علم رابع. وفيه ما تقدم في حديث أبي هريرة وحديث جابر من ابتلاء الأنبياء صلوات الله وسلامه بإيه؟ بالجوع، أنبياء يجوع وغيره من المشاق، أمراض وغيره. وطبعا أيوب ما كلكم تعرفون ابتلاءه صلى الله عليه وسلم، ليصبروا فيعظم أجرهم ومنازلهم. وفيه ما كانوا عليه من كتمان ما بهم، جعانين بس ما تكلموش. وفيه ما كانت الصحابة رضي الله عنهم عليه من الاعتناء بأحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هو أم سليم مشغولة وأبو طلحة بالنبي صلى الله عليه وسلم. وفيه استحباب بعث الهدية، لأن أنس خلي الأقراص معاه، النبي صلى الله عليه وسلم رجعه بالأقراص، وما فيش إلا هي رجعه، وإن كانت قليلة بالنسبة إلى مرتبة المبعوث إليه. أي هدية خير، لأنها وإن قلت فهي خير من العدم. وفي جلوس العالم لأصحابه يفيدهم ويؤدبهم، لأنه جالس معهم في المسجد صلى الله عليه وسلم وأنا زجاله وهو في المسجد، وده لا يمكن يكون وقت صلاة، لأنه لو وقت صلاة كان زمان هو أبو طلحة في المسجد مش كده؟ طيب، يفيدهم ويؤدبهم. وفي استحباب الدروس في المساجد، وفيه انطلاق صاحب الطعام بين يدي الضيوف اللي هو أنس، ما هو أنس يعتبر صاحب الطعام وإن كان صاحب الأكبر أبو قتادة، وفيه خروجه لتلقيهم كما خرج أبو طلحة، وفيه منقبة لأم سليم رضي الله عنها ودلالة على عظم فقهها ورجحان عقلها لقولها الله ورسوله أعلم، ومعناه أنه قد عرف الطعام فهو أعلم بالمصلحة، فلو لم يعلمها في مجيء الجمع العظيم ما فعلها. وفيه استحباب فت الطعام، قول استحباب هذه حسب الطعام، مرات انت تجيب سندوتش فلت فتته يعني. فيه استحباب فت الطعام واختيار الثريد على الغمس باللقم، يعني بدل ما يغمسوا السمنة من العكة تفضى ويغمسوا، لا نحطه على بعضه. نعم، فيه استحباب الثريد على الغمس باللقم، وقوله عصرت عليه عكة، العكة بتشديد الكاف، وعاء صغير من جلد للسمن خاصة، عاملينه للسمن بس، فآدمته، آدمته يعني جعلت كأنه فيه إداما. طب لماذا أذن لعشرة عشرة؟ ليكون أرفق بهم، فإن القصعة التي فت فيها تلك الأقراص لا يتحلق عليها أكثر من عشرة إلا بضرر. إذا أنت تحط صينية اللي تلف حول الصينية لو زاد عن عشرة يبقى ضرر زحام يعني. وأما هذا الحديث الآخر فيه أن أنسا قال بعثني أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأدعوه، وقد جعل طعاما، فهي حدثتين مرت بعد بالأقراص ومرة دعي النبي صلى الله عليه وسلم إلى البيت، فأقبلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم مع الناس، فنظر إلي يعني أبو طلحة، فنظر إلي النبي صلى الله عليه وسلم فاستحييته، فقلت أجب أبا طلحة، فقال للناس قوموا، وذكر الحديث وأخرج لهم شيئا من بين أصابعه. وهذا قضية أخرى غير القضية صاحب بتاعت العكة. وفيه ما سبق، وزيادة هذا العلم الآخر من العالم الآخر من أعلام النبوة، وهو إخراج ذلك الشيء من بين أصابعه الكريمات صلى الله عليه وسلم، في شيء طلعه من بين صابه، ما هو؟ ما يحدث صلى الله عليه وسلم. وقوله فقام أبو طلحة على الباب حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله إنما كان شيء يسير، يعني رسول الله الشيء اللي عندنا يسير، قال هلمه فإن الله سيجعل فيه البركة. نعم، فهنا في قيام لانتظار الضيوف، نعم في قيام الناس لانتظار الضيوف. ولما أقبل النبي صلى الله عليه وسلم تلقاه أبو طلحة، وقوله إنما كان شيء يسير هو في الأصول، وهنا كان كاملة لا تحتاج إلى خبر، إنما كان شيء يسير، ولو كان في النقصة لقال إنما كان شيئا يسيرا، خبر كان
لا
كانت تامة، دي بعدها مبتدأ وخبر.
طب المبتدأ ضمير هو شيء،
هنا كان هو شيء صغير يسير، فهنا كان اللي هي الكاملة ما بتاخدش معها شيء، إنما لما لو هي كان الناقصة كان قال إن كان هو شيئا يسيرا ويشيل هو. طيب، وقال صلى الله عليه وسلم فإن الله سيجعل فيه البركة، هذا عالم ظاهر من أعلام النبوة. وقوله ثم أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكل أهل البيت، فيه أنه يستحب لصاحب الطعام وأهله أن يكون أكلهم بعد فراغ الضيوف، لأن النبي ما كلش المرة دي، كل هات عشر يأكلوا عشر عشر، هو نفسه لسه ما كلش، لما خلصوا أكل هو أبو طلحة ومسلم وأنا، يبقى أصحاب الدار يأكلوا آخر حاجة كده. قالوا فذهبت إلى أبي طلحة وهو زوج أم سليم بنت ملحان، فقلت له يا أبتاه، قال لزوج أمه يا أبتاه، فيه استعمال المجاز لقوله يا أبتاه وإنما هو زوج أمه، وإحنا كلمة المجاز بنكرهها بنت ملحان هي دي أم سليم رضي الله عنها، بنت ملحان معروفة ومشهورة جدا، وهي من فضلات الصحابة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقيل عندها، يقيل، وكانت تفرش له نطع، نطع جلد، وينام عليه النبي صلى الله عليه وسلم ويعرق، فتأخذ العرق تضعه في شيء تطيبه به بعد ذلك وتعالج به، بعد ذلك كان يشفى الناس إذا استعملوا. في المرة القادمة إن شاء الله جواز أكل المرق واستحباب أكل اليقطين. إيه اليقطين؟ القرع كله، جميع أنواع القرع اليقطين، وإيسار أهل المائدة بعضهم بعضا وإن كانوا ضيفانا إذا لم يكره ذلك صاحب الطعام. مرة القادمة إن شاء الله.